وراى عرقشي في تصريحاته لصحفينا من الجزائر أن كيفية المفاوضات سواء مباشرة أو غير مباشرة ليست ذا قيمة أساسية، إنما ما يهم فعلا هو ما إذا كانت المفاوضات فعالة أو غير فعالة ومدى جدية الأطراف ونواياهم وإرادتهم في التوصل إلى اتفاق. بدورها قالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني إن ما يهم إيران هو التركيز على المصالح القومية في إطار مفاوضات متكافئة، معربة عن أملها بأن تحقق المحادثات مصالح الشعب الإيراني. استشهد أكثر من 20 فلسطينيا غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون بجروح إثر غارات صهيونية صادفت مناطق في شمال قطاع غزة ووسطه. ففي شمال القطاع ارتقى 6 شهداء على الأقل في استهداف منزل لعائلة بمشروع بيت لاهية، كما ارتقى 4 شهداء على الأقل بغارة إسرائيلية قرب مبنى بمنطقة المخابرات شمال غربي مدينة غزة. وفي دير البلح ارتقى 9 شهداء بينهم 5 أطفال، وأصيب عدد آخر إثر قصف صهيوني على منزل بمحيط مسجد الأبرار في منطقة البركة. هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي غاراته وقصفه المدفعي على مختلف المناطق في غزة، مخلفا نحو 60 شهيدا خلال الساعات 24 الماضية في ظل تحذيرات أممية من قرب نفاذ إمدادات الغذاء في القطاع.
اعتداءات لا تتوقف طوال اليوم، فقد أسفرت غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلال 24 ساعة على استشهاد أكثر من 60 شخصا وإصابة قرابة 150 آخرين. وبحسب المصادر الطبية استشهد 5 أشخاص إثر استهداف مجموعة من المواطنين قرب مبنى السفينة شمال غرب مدينة غزة، وفي مشروع بيت لاهية استشهد 6 أشخاص بعد استهداف منزل لعائلة عايش. أما في منطقة البركة جنوب غربي مدينة دير البلح وسط القطاع استشهد 9 بينهم نساء وأطفال في قصف على منزل لعائلة صباح. وتستمر غارات الاحتلال الكثيفة وقصفه المدفعي باتجاه مختلف مناطق القطاع، ومنها مخيم صيرات ومناطق شرق مدينة غزة وميراج شمال مدينة رفح وبلدتي عبسان الكبيرة وخزاعة شرقي مدينة خان يونس.
بنت أخويا استشهدت وبنت اتصابت، والله رايحين يجيبوا أكل. قلت لها ماما تروحيش، والله قلت لها ماما تروحيش، بيحبوا الصغار يروح.
واقع ميداني مرير تتقلص فيه مساحات الأمان، وهذا ما أعلنه المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك مبررا عدم القدرة على تلبية احتياجات النازحين الذين بلغ عددهم 400,000 منذ استئناف العدوان الإسرائيلي على القطاع في آذار مارس الماضي، قائلا إن الناجين في غزة يجبرون على النزوح إلى مساحة تتقلص باستمرار.
الناجون في غزة يجبرون على النزوح بشكل متكرر إلى مساحة تتقلص باستمرار، حيث لا يمكن تلبية احتياجاتهم الأساسية. نحو 400,000 فلسطيني نزحوا في قطاع غزة منذ استئناف العمليات العسكرية. لم يتم اتخاذ أي ترتيبات لضمان سلامتهم وبقائهم على قيد الحياة.
من جهتها طالبت حركة حماس قادة الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة وهيئاتها باتخاذ خطوات جادة في جريمة التجويع والحصار المفروضة على قطاع غزة، كما دعت منظمة الأمم المتحدة إلى التحرك بشكل عاجل لإنقاذ الفلسطينيين في غزة.
طلبت حركة حماس قادة الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة باتخاذ خطوات جادة لوقف جريمة التجويع والحصار المفروضة على قطاع غزة. وشددت حماس على أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلية المتطرف بتسلايل سموتريتش الذي قال إنه لن تدخل حبة قمح واحدة إلى غزة تمثل إعلانا صريحا من حكومة الاحتلال بفرض سياسة التجويع على أكثر من 2 مليون فلسطيني في القطاع. وطلبت حماس بتفعيل آليات المحاسبة الدولية وملاحقة قادة الاحتلال المجرمين، مؤكدة ضرورة الاستجابة لتحذيرات المنظمات الإنسانية الدولية من كارثة إنسانية غير مسبوقة يتعرض لها سكان القطاع. استشهدت امرأة فلسطينية برصاص الاحتلال قرب مستوطنة أرائيل شمال الضفة الغربية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن. وفي مخيم شعفط شمال القدس المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال المخيم ودهمت مدارس للأونروا وأبلغت مدير المدارس بأوامر إغلاق خلال 30 يوما، كما هدمت قوة الاحتلال 5 منازل مأهولة وصلت أفراح في سلفيت وبيت لحم ورام الله والخليل. في غضون ذلك قالت سرايا القدس أنها تخوض معارك دارية مع قوة الاحتلال في البلدة القديمة بنابلس وتستهدفها بالرصاص. أعلن المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ سلاح الجو المسير عملية وجهت ضربة نحو هدف عسكري للكيان في منطقة تل أبيب. وقال سريع في بيان أن هذه العملية نفذت بواسطة طائرة مسيرة من نوع يافا، مضيفا أن الدعم والإسناد اليمني لن يتوقف إلا بوقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار عنها. كذلك أعلن سريع تنفيذ القوات البحرية وسلاح الجو المسير عملية عسكرية مشتركة استهدفت مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة. شن العدوان الأمريكي صباح اليوم سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء بعد أن استهدف قبل ذلك محافظتي الحديدة ومأرب. وفي التفاصيل فإن العدوان استهدف ب5 غارات جبل الجميمة في مديرية بني حشيش شرقي العاصمة، كما طالت غارات منطقة جربان في مديرية سنحان جنوب صنعاء. أيضا طال العدوان الأمريكي جزيرة كامران غربي محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، بالإضافة إلى 9 غارات استهدفت مديريات مجزر وسرواح والجوبة في مأرب شمال شرقي اليمن. كما سبق أن شن العدوان الأمريكي مساء الاثنين 5 غارات استهدفت منطقة الجفرة بمحافظة مأرب. أصيب لبناني في بلدة ميسل جبل جنوبي البلاد بعد إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار على عدد من المواطنين. كما أكد مصدر محلي أن مسيرة للاحتلال ألقت قنبلة على صيادي الأسماك في بلدة الناقورة جنوب لبنان. ويوم أمس أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي بواسطة مسيرة على طريق الدردارة في الخيام أسفرت عن ارتقاء 2 من الجنسية السورية وإصابة مواطن بجروح، كما أشارت إلى إصابة مواطن آخر جراء الغارة الإسرائيلية الثانية على بلدة الطيبة. فصلت شركة مايكروسوفت مهندسة البرمجيات المغربية ابتهال أبو السعد وزميلتها فانيا أغروال بعد احتجاجهما على تزويد الشركة الكيان الإسرائيلية بأنظمة ذكاء صناعي تستخدم في إبادة الفلسطينيين في غزة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. عراقشي يؤكد أن المفاوضات بين طهران وواشنطن ستكون غير مباشرة. الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة وحماس تطالب بتحرك دولي. صنعاء تضرب أهدافا عسكرية في تل أبيب ومدمرات أمريكية وعدوان يستهدف المحافظات اليمنية. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
إذاعة طهران تقدم حكاية وعبرة.
أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حكاية وعبرة. حكاية هذا اليوم تحت عنوان فطرة في الصحراء. ما أروع الجماعة، ما أروعنا ونحن نصغي جميعا إلى حكاية كل منا يتحسسها في نفسه، لكن الحكاية كانت مع امرأة عاشت قبل الإسلام وتهادت إلى جمع سكان الجزيرة من أجل حماية الكعبة. فلنستمع إلى هذه الامرأة الفريدة في عصرها.
إيه يا أم حكيم، أما ترين الكعبة في كل موسم تراق كرامتها، وأن المظلوم لا أحد يدافع عنه ولا يقف أحد معه في حقه؟
وما العمل، لقد بشرتنا أمهاتنا وسر لنا آباؤنا أن رسولا سوف يبعث اسمه أحمد، وأنه سيرث عيسى بن مريم. انتظر يا أخته، إن العجلة تورث الندامة.
لم أطق الصبر، إن الانتظار ما عاد ممكنا، إن الوجوه التي أصادفها كلها تتأهب إلى قولة الحق، إن رفض الباطل لا يحتاج إلى دين ورسول، العقل والقلب معا يمقتانه.
ومن يقف وراءنا ونحن نسوة، والنسوة كما ترين لا كلام لهن ولا صواب.
أوه، معنا رب الكعبة ورب عبد المطلب.
ويكفي أنك يبدو مجنونة.
نعم، وهذا يكفي، ولست بمجنونة، ولكن العمل غير مألوف، ولذا فإن الغرابة فيه تشبه الجنون.
حسناً حسناً، تعالي خذي هذا الطيب وضعيه في أوان، ثم أتركيه تحت تلك الشجرة. اعملي بأمانة ولا تعترضي، ولسوف تشاهدين الخطوة الثانية.
ثم تصايحن بنات آل عبد المطلب ودعون زعماء قبائل العرب، وسارع قسم كبير منهم إلى مكان الطيب الموجود حول الشجرة، فعرف هذا المؤتمر بحلف المطيبين.
يا آل عبد المطلب، يا آل عبد المطلب، ويا بني مخزوم، يا بني عبد الدار، يا آل عدي، يا رؤوس العرب، إن غدا سوف يلعننا الجار والدار والطلل إن لم نحمي الكعبة، فهي أمانة الأجداد وعز الآباء. دعونا نحوطها بجدار قوي وذي أبواب.
لم يعد الأمر جديدا، اكتبوا عهودكم ومواثيقكم، ثم ابعثوا بها للقبائل ولحكام الروم والفرس ومصر، فقد خرجت الكلمة من اللسان، وبقي علينا حمل السنان.
بارك الله فيك من امرأة، لو كنت على دين موسى أو عيسى لاتهمك القوم بالسحر والجرأة على الرجال.
إنما هو الأثر في القلوب، إنها الفطرة يا ناس. أعجب كيف يتهم الموحد باليهودي أو النصراني فقط، إن آمن الواحد برب السماء.
وماذا تأمرين بعد هذا؟
حين يعلم الناس خارج الجزيرة بهذا الحلف العظيم، فإن أخلاقهم لا تسمح لهم بالتعدي والتجاوز. يا بني عبد المطلب، إن في الطامورية الفلانية سجناء من سنتين.
تتعالى الأصوات وبصوت تعجبي: أوهناك سجون ومساجين إلى جوار الكعبة؟ إن ذلك هو العار والشنار.
ولعل هذا هو أحد أسباب بلاء الناس في الجزيرة العربية، ولربما يعد أحد دواعي الاعتداء على حرم الكعبة.
هيا هيا أيها المؤتمرون لإطلاق السجناء والتعرف على السجون. هيا هيا هيا.
تطلعون على السجون؟ يا لها من مهمة عظيمة، لقد أعطى الله الأحرار كرامة السكن في السجون.
إنك لامرأة جد فطنة إلى هذا الحد تسخرين من الرجال؟ إنه زمن لا بد فيه من حكم ونبوءة.
النساء لا يسخرن من الرجال قط، إنما أحيانا يقمن بأدوار يتراجع عنها الرجال.
يا ابنة العم يا ابنة العم، إننا مقبلون على حلم طويل ويطول،
ويكثر فيه المفسرون والمنجمون والمؤولون. هو الكارثة أن هناك من يتنكر للشمس وهو يعتقد بالصباح.
ثم يذهب المجتمعون إلى صوب الكعبة لإطلاق السجناء وللتأكد من حكاية أم حكيم قرب الكعبة. يستمع البعض إلى صراخ يتعاطف المحررون ويطلقون سراحهم، وفيهم رجل أسود كان قد كلم الناس بكلام غريب.
فيكم محمد؟
وأي محمد هذا؟
لقد أدخلني جماعة هذه الطامورة وأنا كافر أحمل وثني على صدري، خرجت من الطامورة مؤمنا موحدا.
أكسرت الصنم؟ وما الذي حدث لك؟ ها؟
كنت أشعر بضغط الصحراء وأنا تحت الأرض، فتوقدت في ذهني فكرة، قطرة ضوء، نداء فطري لا أعرف مصدره، غير أن كياني أخذ يرتعش طيلة بقائي في الحفرة.
ما هي الفكرة؟ قل أرجوك يا أخ الصحراء قل.
كنت أقول لا أحد يحررنا من الصحراء وكهوفها، غير أني وجدت أسراب النمل وهي مسرورة بوضعها كأنها في مهرجان، وإذا إن الله هو وحده الذي يطلقني من بلاء الطامورة.
ولكن نحن الذين أطلقنا سراحك.
كلا يا أخ العرب، إنك وأنا مجرد أسباب.
وهكذا آمن هذا السجين بالواحد الأحد، وكان حلف المطيبين سببا في العثور على هذا النقاء الفطري عندما قرر المؤتمرون حماية الكعبة والمظلوم، وتلك عبرة وحكاية وافية الدلالة. وهكذا أحبتي الكرام تنتهي هذه الحلقة من برنامج حكاية وعبرة، حتى حلقة قادمة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرحب بكم في هذا اللقاء المتجدد لبرنامج من أجل حياتك، وموضوع حلقة اليوم هو قبول الذات. نتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ومفيدا.
عزيزي المستمع، قبول الذات يبدأ بالتعرف على الذات والغوص في ثناياها واستيعاب كل خواطرها وإنارة كل تجويفاتها وكشف كل أسرارها، ولا يتحقق ذلك إلا عندما يواجه الإنسان ذاته كما هي ويراها على حقيقتها، ويبعد كل المغالطات عن نفسه بأن يقبل المرء ذاته ويرضى عن نفسه دون إخفاء أي شيء. هذه هي أول خطوة مهمة لبناء الذات واحترامها.
الرضا عن النفس والاعتراف بطاقاتها الكامنة وتأكيد الذات هو مفتاح الحياة السعيدة. يبدأ التقدير بفهم الخصائص الجسدية والمهارات العقلية والمميزات الاجتماعية وتقييم كل المكونات الشخصية واكتشاف حقيقة ذاتنا. كل ذلك يكسبنا مهارة التعلم من كل تجارب حياتنا الإنسانية والتعاطي مع كل الإخفاقات والنجاح على أساس الثقة بالذات.
ومن أجل التعرف أكثر على حقيقة الذات وأسبابها، استضفنا الدكتور علي العالي وسألناه ما هي أسباب عدم قبول المرء لذاته وعدم الرضا عن نفسه؟ هل هي أسباب وراثية أم من البيئة والتربية والمحيط؟ فأجاب الدكتور مشكورا.
فيما يتعلق بمضمون السؤال حول مدى قبول الإنسان لذاته، لربما هنا تدخل عدة عوامل لابد أن يلتفت إليها الإنسان، منها المكون الثقافي، منها المكون العقائدي والديني، منها المكون أيضا الاجتماعي بطبيعة أبعاده سواء كان أسريا أو بالأسرة الأكبر وهو المجتمع. الإنسان لابد أن عندما ينظر إلى هذه الأمور لابد أن يستوعبها أنه هذه الأمور في واقع الأمر تمثل هويته الشخصية، ومنها المكون الأول لهويته الشخصية، فلذلك يحاول أن ينظر إلى الإيجابي منها وينبذ ما هو سلبي إن وجد منها. هذه راح تكون مقدمة أساسية لقبول الذات. أما إذا كان الإنسان من بداياته معترض على هذه الصيغة ولا يتعامل معها من الناحية الثقافية، يعني ثقافة الاجتماعية، ولا يتعامل مع طبيعة المكون الاجتماعي بصورة إيجابية، طبيعي راح يكون عنده ردة فعل يعبرون عنها رياكشن مع طبيعة التعامل مع ذاته، فمن هنا راح يكون عنده تشتت في تحديد الهوية. فمحور الأساسي في هالموضوع أنه كيف أقبل هويتي، ولا يمكن أن أقبل هويتي إلا من خلال قبولي في واقع الأمر للمكونات الأساسية لهذه الهوية، وهي ثقافتي، اعتقاداتي، بيئتي، أسرتي، مكونات أسرتي بمفرداتها، وكذلك الأسرة الأكبر وهي المجتمع. لذلك لكل إنسان لابد أن يلتفت إلى هذه المكونات الرئيسية، لأن هي المادة الأساسية لقبول الشخصية أو لتكوين الشخصية في الأساس في الواقع. أما من يرفض هذه المكونات فطبيعي أكو خلل اجتماعي لابد أن يكون. من هنا لابد احنا من الاساس يكون تربيتنا مرتبطه بهذا البعد، يعني انه نؤسس لبناء الثقه في الذات من خلال اعطاء الصوره الايجابيه لهذه المعطيات. يعني لابد الاب والام مثلا يعطون مكونات ثقافيه اسريه جميله للطفل حتى يعتز فيها ويفتخر فيها امام الاخرين. فهني احنا نبني الثقه منذ النعومه من خلال اعطاء الصوره الايجابيه لهذه المكونات. هذه كلها راح تؤدي في النتيجه النهائيه ان الانسان لا ينبذ بيئته، ايا كان بعده الوراثي، ايا كان بعده التكوين الاسري، ايا كان بيئته. نعم التكوين العقائدي او لربما التكوين الديني هذا له مدخليه اكثر، لابد ان يفتخر بدينه، فلذلك نعطيه الجرعات الاجتماعيه اللي تعطيه المرونه في هذا المجتمع. هذه الابعاد انا اتصور مكون اساسي في الانطلاقه نحو قبول الذات او رفضها.
عزيزي المستمع، كلما كان أفراد المجتمع مقدرين لذواتهم تقلصت خلافاتهم وزاد تفهمهم واحترامهم لبعضهم وانتشرت أجواء الحب والمودة والصداقة بينهم.
من لا يقدر ذاته يحاول أن يتكبر على غيره لأنه غير قادر على تقدير ذاته بسبب غروره وبعده عن نفسه الحقيقية، كأنه يرغم الآخرين ليكونوا مرآة مضخمة لشخصه، يشعر أن ذاته جد صغيرة لا يستطيع رؤيتها إلا بالمجهر، فيلجأ إلى تكبير الصور عبر الآخرين، ويلجأ إلى تقليد الكبار والتشبه بالعظماء.
ولكن النتيجة تكون غير مرضية وتكون صورته غير واضحة، لأنه لا يقبل ذاته ولا يرضى عن نفسه، ويلجأ إلى إخفاء مشاعره ويضع نفسه تحت منظار مقرب أو مبعد أو مشوه.
أخي الكريم، إن لك شخصيتك الخاصة بك، فإذا كنت كما أنت وتقبلت ذاتك يكون لك عطرك الخاص بك وسحرك الخاص بك، بشرط أن تكون صادقا مع نفسك ومنسجما مع مشاعرك.
إن لك شخصيتك الفردية وكإنسان تملك أثمن هبة، فتعلق بها وطورها، فهي الشرارة التي ستضع القوة والإخلاص في خطابك.
إنها قبول ذاتك وثقة بنفسك. إن قبول الذات يعني أن تكون كما أنت، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا إذا كان تقديرك لذاتك عاليا. فالشخص الذي لا يحترم ذاته لا يمكن أن يحترم الآخرين، والعكس صحيح، فمن يحترم ذاته ويقدرها خليق أكثر من سواه بمعاملة الآخرين بمثل ما يعامل به نفسه.
بهذا الخصوص مستمعينا الكرام، نعود إلى خبير برنامجنا الدكتور علي العلي لنطرح عليه سؤالنا الثاني، وهو: إذا كان الإنسان يشعر أمام الآخرين بالانكسار والضعف والخجل، فهل يمكن تقوية ذاته وتطوير شخصيته، وكيف، وما هي عوامل تقوية الذات؟ فأجابنا الدكتور:
من أهم الأمور، لربما في مفروض السؤال، من أهم الأمور حتى ينطلق الإنسان في الحياة سواء كان في أي فئة عمرية وكذلك في أي بيئة اجتماعية وكذلك في أي مستوى تعليمي، لابد أن يكون هناك معدل ثابت من الثقة بالنفس. يزيد ولا ينقص. إذا نقص راح يكون هناك مشكلة وقد تؤدي إلى حالة من الانحسار في الذات. فلذلك إحنا لابد أنه نوسع أبعاد الذات عبر أول شيء انطلاقة نحو بناء الثقة بالذات. بناء الثقة بالذات لابد أن نعطيها عدة أمور حتى ينطلق فيها. لذلك نجد أنه هناك ثلاث بوابات رئيسية لكي يكون الإنسان لا يشعر بهذا الانكسار، بل يشعر بأنه يطور ذاته أو يتحرك بدائرة أوسع. الأمر الأول أنه لابد نعزز دائرة البناء التعليمي، بمعنى أنه لابد أن يكون حاصل على تخصص معين مرتبط بتخصص معين. هذه الأمور لابد تكون مرتبطة، فلذلك نحث على الحالة التعليمية. المكون الثاني وهو الأساسي لابد أن يكون يجيد مهارات اجتماعية، من ضمنها مثلا هوايات معينة، طبيعة معينة، يمارس أمور معينة، رياضة غيرها، لابد يتقنها بحيث يصل فيها إلى مرحلة عالية، ما نقول الاحتراف ولكن مرحلة عالية. النقطة الثالثة أن يتقن حرفة ما، حرفة مو بالضرورة تكون هذه مرتبطة بالسوق أو طبيعة التجارة، لا، حرفة مرتبطة حتى لو تكون على الممارسة الذاتية أو الخاصة. هذه الأمور الثلاثة لابد يكونون تحت سقف رئيسي، وأنها تتماشى مع أخلاقية الإنسان وأبعاده الثقافية والدينية والفكرية. إذا شدت عن هذه القواعد ما ممكن نحن نستفيد من عدها. الثلاث الأشياء اللي ذكرتها هي تمثل سلاح الإنسان للخوض في الذات. مثلا كثير من الناس لربما تقل ثقة بنفسه لأنه يجد أن تخصصه أو أنه لا يمتلك شهادة علمية. إذا نفعل الموضوع الثاني وهو قوة مهارات الاجتماعية، بحيث أنه لديه هواية، هذه الهواية قد تكون هي مورد لثقته في المجتمع والتباهي في المجتمع وكذلك التميز في المجتمع. إذا ما فلح النقطة الثانية ننتقل إلى حالة السلاح الثالث. فهذه الأسلحة تتنقل مع الإنسان في كل زمان في كل مكان، وهي من الأسلحة الضرورية اللي يتحرك فيها لبناء ذاته الاجتماعية وكذلك إعطاء الثقة بذاته وتقوية إرادته لكي يكون إنسان متطلع وأيضا إنسان فاعل في المجتمع. لأن احنا كما أكدت الشريعة أنه لا نريد إنسان خامل في المجتمع، بل نريد إنسان فعل. أتصور هذه المكونات الثلاثة أو الأسس الثلاثة ضروري لكل إنسان أنه يحاول يأكد نفسه لبنائها.
إذن عزيزي المستمع، من المهم لحياتك أن تنسجم مع ذاتك وتذكر إيجابياتك ونقاط القوة في ذاتك، وأحب نفسك، ثم أحبب لغيرك ما تحب لنفسك لتحيا سعيدا وتنجح في حياتك.
وقبل أن نودعكم أحبائنا المستمعين، نشكر سماحة الدكتور علي العلي الدكتوراه في فلسفة القوانين والتشريعات، والذي كان خبيرا لحلقة اليوم من برنامج من أجل حياتك، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة، إسلامنا فداء، إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة، إسلامنا فداء. سيف على رقابهم، سيف على الظلام، سيف على شرورهم، سيف على الأصنام، سيف على رقابهم، سيف على الظلام، سيف على شرورهم، سيف على الأصنام. إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة، إسلامنا فداء، إسلامنا فيه المنى، إسلامنا اليقين، كتابنا منارة، رسولنا الأمين، إسلامنا فيه المنى، إسلامنا اليقين، كتابنا منارة، رسولنا الأمين، إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة، إسلامنا فداء، توثبي توثبي يا ساحة الأبطال، وحققي وحققي بعزمك الآمال، توثبي توثبي يا ساحة الأبطال، وحققي وحققي بعزمك الآمال. بعزمك الأمام بعزمك الأمام.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام،
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم منتدى الأمثال، وجولة في عالم الأقوال والأمثال المشتركة في اللغات الثلاثة العربية والفارسية والإنجليزية. أحبتنا الكرام، في لقاء اليوم سنواصل الحديث معكم عن موضوع العلم والمعرفة والجهل والعقل، إضافة إلى محاور أخرى. آملنا أن تقضوا معنا وقتا طيبا ومفيدا. مستمعينا، ضربت العديد من الأمثال في اللغات الثلاثة، تشترك أغلبها في تمجيد العلم كأساس صحيح لبناء حضارة قوية. الأمثال العربية المضروبة حول هذا المحور هي كثيرة، اخترنا لكم بعضا منها. كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع، أو قولهم: العلم ذخيرة الفضلاء والعقلاء وثروة الفقراء والنبلاء. ويقول الشاعر: العلم يحيي قلوب الميتين كما تحيا البلاد إذا ما مسها المطر، والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. أو قول الشاعر: كم يرفع العلم أشخاصا إلى رتبي، ويخفض الجهل أشرافا بلا أدبي. أو قول الشاعر: العلم في الصدر مثل الشمس في الفلك، والعقل للمرء مثل التاج للملك، فاشدد يديك بحبل العلم معتصما، فالعلم للمرء مثل الماء للسمك. ويقابله المثل الفارسي: علم رستگارت سازد و جهل در تباهیت اندازد. علم رستگارت سازد و جهل در تباهیت اندازد. و معناه العلم ينجيك والجهل يضلك. او يقول المثل الاخر: توانا بود هر که دانا بود، زدانش دل پیر برنا بود، توانا بود، هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. ومعناه الإنسان القوي هو الإنسان العارف، فالمعرفة تفعم قلب الشيخ بالحياة والحيوية. ويقول المثل الفارسي أيضا: دانائي بينائي است، يا دانائي توانائي است، دانائي بينائي است، يا دانائي توانائي است. ومعناه المعرفة بصيرة أو المعرفة قوة. أما الأمثال الإنجليزية فتقول:
Knowledge is power. Knowledge is power.
أي المعرفة قوة. ويقول المثل الآخر:
Learning is the eye of the mind. Learning is the eye of the mind.
ومعناه العلم عين العقل. ويقول المثل الإنجليزي أيضا:
Knowledge saves you. Ignorance astrays. Knowledge saves you. Ignorance astrays.
ومعناه العلم يرشدك والجهل يضلك. مستمعين الأفاضل، تشترك الأمثال في اللغات الثلاثة في تضمنها مفهوما يتعلق بالتعلم، وهو أن على الإنسان أن يواصل طلب العلم ما دام فيه عرق ينبض. فالحديث النبوي الشريف يقول: أطلب العلم من المهدي إلى اللحد. ويقول الشاعر: كلما أدبني الدهر أراني ضعف عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. أو قول الشاعر: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وأن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت إليه الجحافل. ولترضى من عيش بدون ولا يكن، نصيبك إرث قدمته الأوائل. ويقول الشاعر حافظ إبراهيم: فتعلموا فالعلم مفتاح العلا، لم يبق بابا للسعادة مغلقا. أو قول العرب أيضا: عليك بالعلم فاطلبه بلا كسل، واعمل فإن حياة العلم بالعمل. نعم عزيزي المستمع، وتقول الأمثال الفارسية: تابدین جارسی دانش من، که بدانم هنوز نادانم. تابدین جارسی دانش من، که بدانم هنوز نادانم. ومعناه: بلغت من العلم حدا، ايقنت به اني لا اعرف شيئا. ويقول المثل أيضا: بپرس آنچه ندانی که زل پرسیدن دلیل راه تو باشد به عز دانایی. بپرس آنچه ندانی که زل پرسیدن دلیل راه تو باشد به عز دانایی. ای اسأل عن ای شیء لا تعرفه فذل السؤال طريقك نحو عز المعرفة. ويقول المثل الفارسي أيضا هر مسألهی که درک آن نتوانی ترسی که مگر به حل آن درمانی. زین روی چو با چشم حقیقت نگری سرچشمه ترس نیست جز نادانی. هر مسئله‌ای که درک آن نتوانی ترسی که مگر به حل آن درمانی. زین روی چو با چشم حقیقت نگری سرچشمه ترس نیست جز نادانی. و معناه ان ای مسئله یصعب عليك حلها فالخوف هو الذي يعيقك عن ايجاد الحل ولو تبصرت مليا في حقيقة الأمر لوجدت أن منبع الخوف هو الجهل. ويقول المثل الفارسي أيضا زگهوارتا گور دانش بجوی. زگهوارتا گور دانش بجوی ومعناه اطلب العلم من المهدي إلى اللحد. ويقابله المثل الإنجليزي
Never too old to learn. Never too old to learn.
ومعناه ليس للتعلم سن يقف عندها. أو المثل الآخر الذي يقول
Never too late to learn. Never too late to learn.
ومعناه لا تقل أبدا إن زمان العلم قد انقضى. ويقول المثل الإنجليزي أيضا
Live and learn. Live and learn.
أي بمعنى عش وتعلم. مستمعينا وتتضمن الأمثال المضروبة في اللغات الثلاث حول المعرفة والعقل مفهوما خاصا يصور العقل بأنه مصدر المصاعب والمتاعب للإنسان. فهذا المثل العربي يقول استراح من لا عقل له. ويقول المتنبي ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. أو قول البحتري أرى العقل بؤسا في المعيشة للفتى ولا عيش إلا ما حباك به الجهل. أو قول الشاعر من لي بعيش الأغبياء فإنه لا عيش إلا عيش من لم يعلمي. وقولهم أيضا وحلاوة الدنيا لجاهلها ومرارة الدنيا لمن عقل. أو المثل الآخر الذي يقول جهل يعولني خير من عقل أعوله. وتقول الأمثال الفارسية: آگاهی بسیار غمارت بسیار، بر غصه فزود آن که به دانش افزود. آگاهی بسیار غمارت بسیار، بر غصه فزود آن که به دانش افزود. و معناه العلم الكثير يجلب الغم، وكلما يزيد المرء من علمه يزداد غمه. ويقول المثل الآخر: عاقل چو به پایهای پل می نگریست، دیوانه پا برهنه از آب گذشت. عاقل چو به پایهای پل می نگریست، دیوانه پا برهنه از آب گذشت. ومعناه يقف العاقل متفكرا في أعمدة الجسر، ويعبر المجنون بقدمين حافيتين. وأيضا عزيزي المستمع يقول المثل الآخر: آزمودم عقل دورندیش را، عاقبت دیوانه سازم خیش را. آزمودم عقل دورندیش را، عاقبت دیوانه سازم خیش را. و معناه جربت العقل الذي يفكر في المدى البعيد، واخشى ان اصبح مجنونا في نهاية المطاف. وهذه الأمثال الإنجليزية التي تقول:
Where ignorance is a bliss, it's folly to be wise. Where ignorance is a bliss, it's folly to be wise.
أي حيثما تكون الجهالة نعيما، من الحماقة أن تكون حكيما. أو المثل الآخر الذي يقول:
The fool is wise where there is scarcity of wisdom. The fool is wise where there is a scarcity of wisdom.
أي يكون الأحمق حكيما عندما تكون الحكمة نادرة. ويقول المثل الآخر:
Fools have the best luck. Fools have the best luck.
ومعناه للأحمق حظ وافر. مستمعين الأفاضل، وتناولت الأمثال أيضا العلماء وأهل الحكمة والعلم، فجاءت أغلبها تشيد بهم وبرسالتهم الإنسانية. تقول الأمثال العربية: العلماء سرج الأزمنة، أو إذا زل العالم زل بزلته عالم. ويقول الشاعر: لا خير في المرء إذا ما غدا، لا طالب علم ولا عالما. وقولهم أيضا: الناس تحتاج أهل العلم قاطبة، وأكثر الناس تستغني عن الدول. وكم ملوك تقضى ذكرها ومضى، وذكر ذي العلم بين الناس لم يزلي. وتقول الأمثال الفارسية: عالم ناپرهیزگار کوریست مشعلدار، عالم ناپرهیزگار کوریست مشعلدار. ومعناه: العالم غير المتقي كالأعمى الذي يحمل مشعلا. ويقول المثل الآخر: دانا چون تبله عطار است خاموش هنرنمای، دانا چون تبله عطار است، خاموش و هنرنمایی. و معناه العاقل مثل طبل العطار، ساکت ولكنه ذو فن ظاهري جميل. وتقول الأمثال الإنجليزية
Maestry of the scholar, maestry of the world. Maestry of the scholar, maestry of the world.
ومعناه ذلة العالم، ذلة العالم. مستمعينا، إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج منتدى الأمثال. شكرا لكم وإلى اللقاء.
النعم وكنت ساخطا بساعة النقم، نسيت أنه براك من عدم، وأنت أنت من بات يهتك العصر. عشت حامدا بلحظة الرخاء، وعشت جاحدا بلحظة البلاء. هكذا ترى رجوع للسماء، هكذا الرجاء. لكل مؤمن لكل موقن علامة هي الثناء، بنور صبره وصوت شكره على الصروف والقضاء. فكله شكورا يكن لك الغفورا، وقل يشاء ما يشاء. تذيع فضله بسجدة له المذل والصلاة. هو الذي عفا، هو الذي كفى، إذا نظرت للحياة. فخذ لئن صبرتم، وخذ لئن شكرتم، هي المفاز والنجاة.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعنوان. عراقشي يؤكد أن المفاوضات بين طهران وواشنطن ستكون غير مباشرة، ولن يتم القبول بأي طريقة أخرى للتفاوض. صنعاء تضرب هدفا عسكريا في تل أبيب، ومدمرتين أمريكيتين وعدوان يستهدف محافظات يمنية بسلسلة غارات جوية. الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة، وحماس تطالب بتحرك دولي لوقف جريمة التجوع. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة يوم السبت المقبل في عمان ستكون غير مباشرة، مشددا على أنه لن يتم القبول بأي طريقة أخرى للتفاوض. ورأى عرقشي في تصريحات